وقفنا عند الاقتباس بتاع فرانسيس شيفر. هناخد اقتباس تاني من التفسير التطبيقي، اعتقد اغلبنا يعرف التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، كتاب شائع قوي بقى فيه النص بتاع الكتاب وتعليقات من بعض المعلقين او المفسرين على كل جزء تقريبا في الكتاب المقدس. المفسر او المعلق هنا في تعليقه على حديث بولس عن الزواج، كلام بولس عن الجواز في كورنثوس الاولى 7 وبالتحديد عدد 28، المفسر او المعلق بيقول الاتي: يظن كثيرون من الناس بسذاجة أن الزواج سيحل كل مشاكلهم، ولكن هناك بعض المشاكل التي قد لا يحلها الزواج. فهنا احنا بنعمل ايه؟ بنأكد نفس الفكرة اللي قالها شيفر، بنأكد نفس الفكرة اللي قالها لاري كراب، رولو مي، كل المفكرين، كل اللاهوتيين، كل الفلاسفة. ما يهمناش المجتمع بيقول ايه، لا يجب أن ألتفت بدرجة كبيرة لمخي لوحده بيقول لي إيه، لكن لو عايز أتعلم صح لازم أشوف معلمين الأجيال اللي علموا العالم هم اللي بيقولوا إيه، وعلى رأسهم كتبة الكتاب المقدس طبعا. فالمفسر هنا رغم أنه مش راجل مشهور ولا عالم نفس ولا حاجة، هو مجرد لاهوتي متعمق، بيقول على تعليقه على كروسس الأولى 7-28 إن يظن كثيرون من الناس بسذاجة، وفعلا هي سذاجة، إن الزواج سيحل كل مشاكلهم. فالجواز كأنه هو المسؤول، إن هو أو هو اللي يعالج الجواز أو العلاقة، هي المسؤولة إنها تعالج إحساسي بالوحدة وإحساسي بالنقص ومشاكلي الأساسية. فطبعا قلنا إن دي مقولة مغلوطة تماما. يظن كثيرون من الناس بسذاجة أن الزواج سيحل كل مشاكلهم، ولكن هناك بعض المشاكل التي قد لا يحلها الزواج. واحد، وبيرص 4 مشاكل. واحد، الشعور بالوحدة على رأسهم، الشعور بالوحدة. أعتقد أن احنا عندنا كثير في المجتمع فكرة مغلوطة أن أنا هتجوز عشان ما بقاش لوحدي، عشان أتخلص من الوحدة. فبيصدمنا المعلق هنا ويقول ان اول مشكلة الزواج ما يحلهاش، مش من شأنه نحلها، هو الشعور بالوحدة. اثنين، التجربة الجنسية. الزواج لا يعالج قضية الشهوة الجنسية والتجربة الجنسية، فدي قضايا ومشاكل شخصية ذاتية داخلية جدا. العلاقة الخارجية مع الاخر في الزواج لا تعالجها، الانسان لابد ان يعالجها اولا قبل ما يخرج للعلاقة. ثلاثة، اشباع حاجات الانسان العاطفية العميقة. إشباع حاجات الإنسان العاطفية العميقة، الاحتياج النفسي أو العاطفي العميق. وكلمة عاطفية طبعا هنا مقصود بها نفسية، لأنه غالبا أعتيد أن تترجم كلمة emotions أو emotional problems تترجم أنها مشاكل نفسية، تستخدم بمعنى نفسية مش عاطفية زي ما احنا تعودنا نستعمل الكلمة دي. فإشباع حاجات الإنسان النفسية العميقة مشكلة الثالثة لا يعالجها الزواج. 4، القضاء على صعوبات الحياة. بالعكس طبعا، اللي اتجوز هيبقى عارف ان الزواج بيزيد من صعوبات الحياة مش بيعالجها. بيكمل المعلق ويقول: وسواء كنا متزوجين او عزابا فيجب ان نكون قانعين بما نحن عليه. كلمة القناعة هنا هي بالضبط الرضا وهدوء البال، هي الكونتنتمنت، هي نفس الكلمة contentment يعني رضا أو قناعة أو هدوء البال. فسواء كنا متزوجين أو عزابا فيجب أن نكون قانعين بما نحن عليه، وأن نركز أنظارنا على المسيح لا على الناس لحل مشاكلنا. ناخد مثل عملي. كنا بنقدم أحيانا المواد دي في مؤتمرات، وبعض الناس بياخدوا فرصة في آخر يوم في المؤتمر كالمعتاد يقولوا اختباراتهم أو قصص استفادوها من المادة طبقوها على حياتهم. فنسمع الاختبار ده لواحدة من الشابات اللي حضرت المادة دي سنة 99، بتقول الآتي، وكل كلمة هي كتبها بنفس الصيغة اللي هي اللي أنا هقراها دي، بتحكي بطريقة دقيقة وعميقة، عشان كده انا خدت الاقتباس ده منها تكافئ كل اللي سمعناه من رولو مي أو كراب أو شيفر. لكن بتحكي لنا بقى على الواقع العملي سنة 99 بتقول إيه؟ كانت طبعا في العشرينات من عمرها، في أواخر العشرينات. كنت دائما أبحث عن الحب عند الناس مما عرضني للأذى في معظم أوقات حياتي، وقد كنت دائما أخزى أشعر بالخزي يعني، إذ لا أجد أبدا شبعا لدى الناس، تجد الإحباط يعني. فده اللي قلناه أن توقعات الإنسان نبع من دوافعه المريضة هنا في الحصول على شيء من العلاقة، العلاقة ما تقدرش تديه بيولد إحباط، لأن العلاقة مش هتقدر تديله اللي هو مستنيه. فهو ده بالضبط اللي هي بتقوله، أن دائما أخزى يعني دائما بيحصل لي إحباط، إذ لا أجد أبدا شبعا لدى الناس. كانت لي صداقات كثيرة أحاول من خلالها أن أملأ فراغي الداخلي، ولكن لم يحدث أبدا أن امتلأ الفراغ، بل على العكس ازداد جدا بداخلي، وازداد انعزالي وتقوقعي بداخل نفسي، وازدادت أيضا الهوة بيني وبين الرب، إذا اعتبرته أيضا مسؤولا عن دمار حياتي، وشعرت أنني وحدي في عالم مظلم لا أرى فيه أي معالم. المفتاح في الاقتباس ده أو في الاختبار ده الفراغ الداخلي ومحاولة ملؤه. فإذا مش من شأن العلاقات الخارجية أنها تعالج مشكلة زي كده، العلاقات لها أدوار أخرى، لكنها تعالج مشكلة داخلية زي كده ده مش دورها على الإطلاق، فلابد سيأتي الإحباط آجلا أو عاجلا، لابد هيأتي الكلمات اللي ذكرتها، التقوقع وازدياد الانعزال والهوى بين الإنسان وبين الرب، إذا اعتبره أيضا مسؤول عن دمار حياته، وفي النهاية وحدي في عالم مظلم لا أرى فيه أي معالم. الفراغ الداخلي ونقص الحب الأساسي والشعور بالنقص أو عدم القيمة مشاكل شخصية ذاتية جدا لا يستطيع أن يعالجها الإنسان من خلال علاقاته الخارجية. يعالجها إزاي؟ هو ده اللي هتكلم عنه الجزء الباقي من المحاضرة. بس قبل ما أتكلم، بسبب نفس ثقافة الفاست فود اللي عودتنا على الكتب زي ما قلت في أول المحاضرة اللي هي 10 نقط لكيف تتخلص من الشعور بالنقص، و3 نقط علشان لا تشعر بالرفض والتغلب على الشعور بالنقص وإلى آخره، لازم أرجوكم أنكم تشيلوا من ذهنكم أن مشاكلنا العميقة الداخلية يمكن التعامل معها بطريقة مقادير الكيكة، وتكتبوها 5-6 طرق وتروحوا تعملوا الكيكة، فتيجوا تاني يوم بكرة تلاقوا أن الشعور بالنقص اختفى. فأنا أخشى أن أنتوا تتناولوا اللي أنا أو تكونوا متوقعين أن اللي هقدمه دلوقتي هو روشتة هتمشوا عليها، فين ال4 خطوات؟ فين ال5 خطوات؟ فيحدث الانتصار على الظلام وكل شيء يتبدد من الحياة، ويبقى الإنسان جديد تماما زي ما بنشوف في الإعلانات، مجرد ما اشترت الشامبو الفلاني فقامت طلعت جديدة تماما، واحدة تانية خالص. أناشدكم 100% أنكم تنظفوا حجرات عقلكم من الوسائل الإعلام بتحطوا فيها. فأنا مش هدي روشتة طبعا أو نقط عملية هتقوموا تنفذوها، لكن هتكلم عن خطوط إرشادية لو قدرت تفهمها وتكافح وتحفر وتسعى وراها بالتأكيد سنة ورا سنة هتجد نتيجة، سنة ورا سنة مش بعد بكرة، لأن اللي اتبنى في سنين وترسخ صعب ان هو يتغير بمجرد 15 نقطة تمشي عليهم. فلابد ان الإنسان يتبع الخطوط الإرشادية دي طول العمر طول العمر عشان يستمر في النضج والنمو. واضح ان النضج والنمو هنا ماشي الى ما لا نهاية، طول ما الإنسان بيأدي واجبه السليم هو بيصعد في نقط إيجابية، المقياس ده لا نهائي. ففي أساسا خطين زي قضبانين القطر زي قضيبي القطر خطين ماشيين موازنين لبعض محتاج الإنسان أنه يمشي فيهم. الخط الأولاني هو أن الإنسان يتعرف على نفسه، الخط الثاني أنه يتعرف على الله، أن يعرف نفسه وأن يعرف الله. ودي الصيحة الشهيرة اللي أطلقها القديس أغسطينوس من أكثر من 15 قرن أو 16 قرن، قال أريد أن أعرف نفسي وأن أعرف الله، لا شيء أكثر لا شيء على الإطلاق، مش عايز حاجة تاني. هو ده اللي محتاجه الإنسان في الحياة، أن يعرف نفسه وأن يعرف الله. اقتباس تاني للمصلح اللاهوتي الشهير جون كالفن. جون كالفن عاش في القرن الستاشر ويعتبر هو المؤسس لحركة الإصلاح الحقيقية، مش مارتن لوثر. مارتن لوثر كان القائد المحرك الدينامو، لكن الوضع الفكر الحقيقي هو جون كالفن. جون كالفن كتب كتاب أساسي، كتب طبعا كتب كتير جدا، لكن كتب كتاب أساسي عبارة عن 4 مجلدات، كل مجلد فيه حوالي 20 فصل، وضع فيه كل شيء عايز يقوله عن الحياة المسيحية، سماه مبادئ الديانة المسيحية. فأول صفحاته بيقول الاقتباس الآتي: إن أقصى حكمة حقيقية، ونقدر طبعا نستبدل كلمة حكمة حقيقية بكلمة نضج حقيقي بالتأكيد، إن أقصى حكمة حقيقية أو نضج حقيقي وأكيدة لنا تتكون بالكامل من شقين. هيقول نفس اللي قاله أغسطينوس، هو طبعا متأثر بأغسطينوس، تتكون بالكامل من شقين، هما معرفة الله ومعرفة أنفسنا. ومع أن هذان الشقان مترابطين بخيوط كثيرة، فمن الصعب تحديد أيهما يسبق وينتج الآخر، فلا يستطيع أي إنسان أن يستطلع نفسه، يستكشف نفسه، يتعرف على نفسه. لا يستطيع إنسان أن يستطلع نفسه دون أن تتحول أفكاره على التو إلى الله الذي فيه هو يحيى ويتحرك. ومن ناحية أخرى، من الثابت أن الإنسان لا يبلغ أبدا إلى معرفة حقيقية للنفس حتى يكون قد طلب قبلها وجه الله، ثم أتى بعد بحثه وتأمله هذا إلى النظر إلى نفسه، وكأنها مش عارفين أنهي بيبتدي الأول، مش عارف. فهم ماشيين جنب بعض دايما ومتداخلين. لما الإنسان يبتدي يتعرف على نفسه يلاقي على طول أفكاره قادته، إذا تعرف تعرف حقيقي على نفسه، إلى الله. وقد طبعا قد يرفض الإنسان بعد كده أنه هو يذهب إلى الله، لكن لابد أنه أفكاره إذا ابتدى يتعرف على نفسه حقيقة ونفس الإنسان بعمقها وبمشاكلها، سيجد أنه محتاج يلجأ إلى خالقه، إلى من هو أكبر منه وأعلى منه. ممكن بعدها يرفض هذا الحل، وده اللي بيفسر لنا لمفكرين وفلاسفة كتير هم متعمقين جدا في فهم الإنسان، لكن مع ذلك رفضوا فكرة الله. فالإنسان لازال مخير أنه هو يرفض هذا الاتجاه. ومن ناحية تانية، إذا الإنسان بدأ في التعرف الحقيقي على الله، ده هيقوده أيضا إلى أن يكتشف نفسه أكتر ويتأمل وينظر إلى نفسه. فأنا هحاول أقول 4 نقط إرشادية في الجانب الأولاني التعرف على النفس، و4 نقط زيهم في الجانب الثاني التعرف على الله. والنقط دي هي ممارسة يومية وعملية، زي ممارسة الرياضة، زي ما الواحد يلعب رياضة يعني، فهو بيلعب كل يوم. ما فيش حد بيلعب رياضة زي ما بيلعب الشطرنج أو الطاولة لعبها مرة وخلاص، لا، ده هو بيلعب طول العمر علشان يحافظ على بناء جسمه اللي هو بيبنيه. لو بيلعب رياضة زي كمال الأجسام أو تنس أو أي رياضة محتاجة أنه يبقى ممارس على طول، لو سابها ممكن يهد كل اللي بناه. فالإنسان محتاج يتدرب على ال4 نقط دول ويمارسهم كل يوم وعلى طول. نبتدي الأول من جهة التعرف على النفس. ده بيتطلب 4 مهام صعبة جدا.
لأنها مش تلقائية ومش سهلة وما بتحصلش لوحدها أوتوماتيكي. ممكن تبدو للوهلة الأولى لمن يسمعها أو يقراهم في كتاب أنها أفكار نظرية، أوكي شعارات يعني، لكن فقط وحده اللي جرب أنه يمارس ويعيش الأفكار دي هو اللي هيكتشف صعوبتها، أنها مش نظرية لكنها صعبة. في فرق بين نظرية لا تطبق وبين أنها صعبة التطبيق. لكي أعرف وأفهم نفسي، واحد الهدوء والتأمل والانفراد. الهدوء والتأمل والانفراد عشان أقدر أخلو إلى هذه النفس. مستحيل هتعرف على نفسي وأنا مش مختلي أو منفرد بيها. لما تعوز تتكلم في حاجة هامة وشخصية مع صديق ليك بتاخده وتقعد على جنب. لو حاجة سريعة بتقولها في الممر في وسط الزحمة مع الناس، لكن لو في حاجة مهمة قوي بتاخده على جنب وتقعد معاه بعيد عن الناس. ففي فكرة برضو مغلوطة جدا سائدة في المجتمع ان الانسان ممكن يفهم نفسه لوحده كده اوتوماتيك، هي تلقائي هتحصل وهو ماشي كده في الحياة لوحده. ازاي؟ مش عارف، من غير ما يحتاج ان هو يقعد مع نفسه دي لوحده ويفكر ويتأمل. مش محتاج اذكركم طبعا بآيات كتابية زي ما كان المسيح بيختلي بنفسه كثيرا، او بالأشعياء 30-15 الآية الشهيرة بالرجوع والسكون تخلصون بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. طبعا هيكتشف صعوبة الأمر ده الشخص اللي حاول ان هو يقعد مع نفسه ساعة كل يوم، هيكتشف صعب جدا. قد ايه صعب؟ أنتوني ستور طبيب إنجليزي بيقول في كتاب لي مترجم بالعربي وترجمة جيدة جدا، وإحنا من المحظوظين في لغتنا أن يكون عندنا ترجمة للكتاب ده، اسمه الاعتكاف عودة إلى الذات، الاعتكاف أو الاختلاء، لأن الكلمة الأصلية سوليتيود تعني أشياء أعمق من الاعتكاف، الاختلاء. بيقول أنتوني ستور: ولا شك أن ابتعاد المرء عن بيئته التي اعتادها يساعد على تحقيق تفهم المرء لنفسه وعلى أن يكون على اتصال مباشر بتلك الأعماق الداخلية لوجوده التي تفوته ملاحظتها في حياة الهرج والمرج التي تطارده كل يوم. لا شك أن ابتعاد المرء عن بيئته اللي تعود عليها المعتادة يساعده على أنه يحقق فهم لنفسه. ما يقدرش يحقق الإنسان فهم لنفسه وهو دايما وسط الناس ووسط الزحمة. يساعده أيضا على إيه؟ على أنه يكون على اتصال. هي نفس الكلمة اللي أنا أصبت أحطها قدامكم من الأول، أن الإنسان يكون في تلامس مع نفسه، فهم ما يحدث بداخله، فهم ليه بيحدث ما يحدث في داخله، عنده وعي واستبصار بإيه اللي بيدور جواه ويحدث بداخله. ابتعاد المرء عن بيئته يساعده على أن يكون على اتصال مباشر بتلك الأعماق الداخلية لوجوده. إذن في أعماق للوجود الداخلي للإنسان، إحنا لسنا فقط ما نراه في أنفسنا على السطح، إحنا مش مجرد الكام فكرة اللي بنراهم في عقلنا الواعي وبفكر فيهم دلوقتي وأنا قاعد هروح أعمل إيه بعد ما أخلص وهاجي منين وبكرة وهقابل مين. لا، هناك أعماق سحيقة، في أغوار سحيقة في داخلنا إحنا مش شايفينها، غير مدركينها على الإطلاق. ينفع أن إحنا نسميها العقل الباطن؟ ينفع. عشان أكتشفها وأفهمها وأبقى على اتصال بنفسي أنا محتاج أني أبتعد عن بيئتي المعتادة. ليه؟ لأن ملاحظة أو الاتصال بتلك الأعماق الداخلية لوجودي سوف يفوت علي حسب كلمات ستور، سوف يفوت علي ملاحظتها في حياة الهرج والمرج التي تطارده كل يوم. إذا كان الشخص ده الإنجليزي اللي عايش في الهدوء برا بيقول إن حياة الهرج والمرج تطارد الإنسان كل يوم، قد إيه نقدر نقول إحنا هنا النهاردة في القاهرة في شبرا في القرن 21 بتطاردنا حياة الهرج والمرج كل لحظة؟ فبالتالي بيفوت علينا ملاحظات كتيرة لأشياء بتتفاعل على طول جوايا وتنعكس من غير ما أدرى على تعاملاتي الخارجية وأنا في غايبة تم عنها. ب بعد الهدوء والتأمل القراءة. القراءة، القراءة عنصر يبدو أنه سيندثر إن ما كانش اندثر بالفعل من حياة الإنسان المعاصر. الإنسان المعاصر بيجد صعوبة إن هو يكمل نبذة مكونة من 12 أو 24 صفحة من المقطع الصغير وبيوصل لغاية تلتها وبيسيبها. فإحنا في مأساة يصعب التعبير عنها بكلمات. ليه؟ لأنه ابتدينا نقنع نفسنا إن إحنا ممكن نفهم نفسنا ونتغير من غير ما نقرأ. احنا ابتدينا نقنع نفسنا، مش بس عندنا الفكرة دي، لا احنا ابتدينا نقنع نفسنا بصحتها انها فكرة صحيحة، ان انا ممكن اتغير من غير ما اقرا. لينا اصدقاء محتاجين كتاب عن تربية الطفل عن بعض المشاكل اللي بيقابلوها مع اطفالهم، فطلبوا مننا ان احنا نشوف لهم كتاب، فجبنا لهم كتاب طبعا من عندنا من المكتبة، ومدة الاستعارة عندنا 3 أسابيع. عدوا 3 أسابيع من غير ما الكتاب يتفتح من على المكان اللي اتحط فيه جوه البيت، وهم محتاجين ان هم يفهموا ازاي يربوا ابنهم في المشكلة اللي هم واقفين قصادها، والكتاب عندهم على الترابيزة 3 أسابيع ما اتفتحش. وبالتأكيد هم مقتنعين انه بطريقة او باخرى هيعرفوا يعالجوا المشكلة دي ويربوا الولد. فاحنا بنؤمن بخرافات، بنؤمن بخرافات. دي خرافة ان انا هتغير او هفهم من غير ما اقرأ، دي خرافة. القراءة المستمرة في كل ما يعينني على فهم ومعرفة النفس. كل العلوم الانسانية، في ناس كتير لما بتكلم على الكتب دي مثلا زي بقول أنتوني ستور، بقول رولو ماي، بقول بستشهد من كتب، وبيبقوا الناس دول عايزين يعني يبصوا عليه ويطلعوا بحاجة تفيدهم، فبيبقوا له احنا بصينا في مش موجود خاص في دار الثقافة ولا في الأسقفية، او دول المكتبتين الوحيدين اللي ممكن يتخيلوا ان العلم كله موجود فيهم، هي اولا المكتبات المسيحية، ثانيا المكتبتين اللي جنب البيت. فبقول لهم لا، الكتب دي مش هتلاقوها في المكتبات المسيحية. في ناس بتقول لا، طب انا ايه اللي خليني اروح اقرا علم نفس وفلسفه والكلام اللي اوجع بيه دماغي ده؟ فانا بقول ما بقولهمش حاجه، بسيبهم، مش محتاجين يوجعوا دماغهم، وانا بالتالي مش محتاج اوجع دماغي بمحاوله تصحيح عمليه تجنب وجع الدماغ اللي هم فيها. الانسان اللي عايز يفهم وينمو ويتعلم محتاج يقرا في كل القنوات الانسانيه، كل البنود أو العلوم الإنسانية. لازم يقرأ في اللاهوت والحياة الروحية بالتأكيد على رأسهم، فعلى رأس العناصر لازم أقرأ فيها هي علم اللاهوت والحياة الروحية بالتأكيد، مش بستثنها ده على رأسهم. ثانيا الفلسفة وعلم النفس. ثالثا علم الاجتماع أو الفكر والأدب. ليه؟ لأن ببساطة هي دي العلوم اللي اتكلمت عن الإنسان. فأنا لو عايز أعرف أفهم كويس قوي عن المكنة أروح أجيب المانيوال بتاعها، هجيب كتاب او مانيوال اللي يشرح لي الام بي 3 ده بيشتغل ازاي ولا الاجهزه دي بتشتغل ازاي. طيب مين اللي كتب علشان يشرح عن الانسان؟ اذا انا عايز افهم نفسي، اذا انا عايز افهم الانسان، فانا لازم اروح لكل اللي كتبه عن الانسان. على رأسهم الكتاب المقدس والكتب اللاهوتية، لكن أيضا كل من كتب في علم النفس وفي الفلسفة علمني شيء عن الإنسان. جيم، الهدوء والتأمل والقراءة هيقودوني إلى النقطة الثالثة. فطبعا إذا ما كنتش في هدوء وتأمل وأستطيع أن أختلي وأخرج من وسط الزحمة وأختلي بنفسي وأقرأ، أكيد النقطة الثالثة دي مش هيبقى لها لازمة، مش هيبقى لها معنى، لكن هقولها. تفكير التحليلي والمتعمق في كل أمور حياتي وعلاقتها بالحياة عامة كل يوم، كل يوم، لأن القراءة بتفتح قنوات للتفكير، القنوات دي كانتش موجودة قبل كده. فأنا لما بقرأ كتاب لرولو مي دلوقتي زي اللي بقتبس منه، ولا أنتوني ستور، اقتباسات زي دي بتفتح قدامي مجالات عايز أفكر فيها، بتفتح قدامي تساؤلات عايز ألاقي لها إجابة. طب أنا هفكر في الحاجات دي إزاي إلا لو أنا قاعد لوحدي أولا قبل ما أروح أستشير حد تاني، وهيتولد جوايا التفكير فيها إزاي وما قريتهاش. وأكد لكم الأفكار دي مش هتتولد من الهوى، إن ما قريتش الأفكار دي في كتاب مش هتتولد من الهوى، وأكد لكم ما كانش الله احتاج إنه يكلمنا في الكتاب المقدس ويعمل كتاب يسجل فيه فكر الله عبر التاريخ ويفضل يطبع ونفضل نقراه لغاية النهاردة إذا كان الإنسان يقدر إنه يحصل على الحاجات دي من الهوى وهي ماشية في الهوى كده زي موجات الصوت. فالإنسان مش هيقدر يقف يفكر ويحلل في أمور حياته وأمور الحياة عامة إلا إذا في كتب معينة قرأها فتحت جواه مجالات للتفكير. في النهاية آخر نقطة دال هو أنه يطلب المشورة. فطلب المشورة ما بيجيش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، رغم أن أنا من مصلحتي أن أنا أتكلم عن المشورة لأن هو ده عملي الأساسي، لكن المشورة ما بيجيش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، تيجي أربعة لما بكون أديت واجبي في واحد واثنين وثلاثة ولازال أمامي احتياجات للفهم أكتر وأسئلة وألغاز واقفة قصادي بعد ما فكرت وحللت ودورت، أو لازال قدامي معوقات سواء أنا فهمها قوي أو مش فهمها بتعوقني بتخليني مش قادر أني أستمر في مسألة النمو دي، فأنا هنا بحتاج أروح أطلب مشورة. بس طلب المشورة برضو ما يجيش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة لسبب آخر، لأن طلب المشورة ممكن أطبق عليه نفس نظرية الفاست فود، أني هتوقع أني بزيارة سحرية للمشير وقعدة معاه ساعة أو قعدتين هلاقي مشاكل اتحلت بدون ما أعمل واجبي مسبقا، بدون ما يكون عندي الاستعداد أن أعمل واجبي مع نفسي. فطلب المشورة أحيانا كتير بيفشل إذا الإنسان مش مستعد أنه يؤدي واجبه الشخصي بتاعه الأول. فما فيش سحر في إيد المشير ولا القائد ولا المعلم إذا كان الإنسان ما عندوش الاستعداد أنه هو يتعب في الوجبة اللي هو عايز يجهزها ويجهزها بإيديه. البديل هو أنه تتحول المشورة أو التلمذة إلى نصايح أيضا، 15 نقطة للنضج المسيحي، كيف تتعلم النضج المسيحي في أسبوع، زي بالضبط كيف تتعلم الروسية بدون معلم، كيف تتعلم السباحة في 3 ساعات. تتحول عملية النضج النفسي أو النضج المسيحي إلى نصايح فارغة، فارغة لا تودي ولا تجيب، لما كانش الإنسان مستعد أنه يعمل واجبه الشخصي. ننقل للخط الثاني، خط الإرشاد الثاني، أن أعرف الله، اللي اتكلم كالفين وأغسطينوس عن أن الخطين دول متوازين ودائما متداخلين ولابد أن يكونوا دائما موجودين مع بعض. أن أعرف الله وأقيم معه علاقة شخصية حميمة مطربة متزايدة ومتنامية، لأنه في الحقيقة هو ده المعنى الحقيقي لمعرفة الله. إن ما كانتش معرفة الله هي معرفة بروجريسيف يعني متنامية عمالة تزيد عمالة تزيد كل يوم، فما يبقاش فيه معرفة لله أصلا، فمعرفة الله ما هيش حدث في الحياة. معرفة الله مش حدث في الحياة حصل في يوم معين. معرفة الله إن ما كانتش عملية متزايدة progressive كل يوم بتزيد، فإذا ما فيش معرفة لله. طبعا مش هتكلم بالتأكيد عن تفصيل الموضوع ده لأنه له سيمينار آخر لوحده عن كيف أجد الله، لكن أقول هنا في الخط الإرشادي الثاني إن معرفتي بالله أو هذه العلاقة المتزايدة الشخصية الحميمة المتنامية كل يوم بتجعلني مشبعا ومكتفيا داخليا، بتعطيني شبع واكتفاء داخلي. لازم أعرف بحكم أني مخلوق من الله وعلى صورته، فما عنديش أي أمل كإنسان، عنديش أي أمل آخر في الشبع الحقيقي والنضج الحقيقي الأبعد الأعمق الأقصى. وليه بحط المرادفات دي؟ عشان ما يتبدرش ذهنكم أن ما فيش نضج خالص غير للمؤمنين. لا، الإنسان يقدر يحصل على نضج ما، أي إنسان، أي إنسان يستطيع أن يحصل على نضج ما، يحقق قدر ما من النضج النفسي. لكن النضج اللي تكلمت عنه المسيحية هو يحتوي بالتأكيد النضج النفسي بالتأكيد. مفيش نضج روحي بدون نضج نفسي بالتأكيد، مفيش. يحتوي بالتأكيد على النضج النفسي ولكنه يذهب أيضا إلى أعماق أعلى وأقصى للنضج لا يوجد أمل فيها بدون الله وبدون العلاقة الشخصية الحميمة معه. مرة تانية بنسمع أغسطينوس في اعترافاته بيقول الجملة الشهيرة اللي كلنا حافظينها: لأنك جبلتنا لذاتك يا الله وقلوبنا لا تهدأ أو لا ترتاح، تظل قلقة restless حتى تستقر فيك. فإذا هذه المعرفة لله زي معرفة الإنسان لنفسه تتطلب أربع أمور بنفس الصعوبة إن ما كانش أكتر: الهدوء والتأمل، ألف الهدوء والتأمل للخلو إلى الله. أقدم لكم كتاب جديد في جملة واحدة هقولها من القديس توما الكمبيسي، راهب هولندي عاش في القرن الخمستاشر وكتب كتاب، كتب أكتر من كتاب طبعا، بس الكتاب ده اللي اسمه الاقتداء بالمسيح أو التشبه بالمسيح في اللغة الأصلية Imitation of Christ. الكتاب ده بيعتبر ناس كتير قالوا عليه ان ده next to Bible، يعني ده الكتاب اللي يجي بعد الكتاب المقدس على طول. ناس تاني سموه الإنجيل الخامس، وهو مترجم في العربي بقاله سنين طويلة طبعا، مترجم ترجمات من القرن ال 18 وال 19 وال 20، ترجمات كتيرة ملهاش أول ولا آخر ليه في العربي، ترجم ترجمات في كل اللغات في أغلب اللغات بالتأكيد. بيقول توماس إكيمبس أو القديس توما الكيمبيسي: فتش عن الخلوة وهو الإقامة. أهو من أن الإنسان يعشق يبقى عنده هواية ويعشقها، اهو الإقامة أنت ونفسك دون الغريب. فتش عن الخلوة وهو الإقامة أنت ونفسك دون الغريب. الهدوء والتأمل والخلوة إلى الله هيقودنا إلى به أيضا، لازم في حاجة هنعملها في هذا الهدوء والتأمل والاختلاء بالله: القراءة والدراسة التحليلية والتفسيرية المستمرة لكلمة الله، لأن الله أصر ومصر أن تكون هذه الوسيلة الأولى اللي بيها نعرفه ويكلمنا عنه هي كلمته. فبالتأكيد مش هنقدر نعرف الله معرفة حقيقية من الهوى، لابد من القراءة والدراسة التحليلية والتفسيرية المستمرة لكلمة الله. الهوى والطبيعة اللي حوالينا فيها ما يكفي أن الله يدين الإنسان على أنه لم يصل إلى الله، لكن ده لا يكفي لمعرفة عميقة مع الله، لأنه في اللاهوت معروف أن في حاجة اسمها الإعلان الطبيعي، أنه في الطبيعة لما تبص للطبيعة حواليك بتجد إعلان عن الله، بس الإعلان ده غير كافي لإقامة علاقة حميمة مع الله. لكن يكفي فقط لإدانة الإنسان أنه بص في الحياة حواليه وأدرك أن في إله وراء هذه الطبيعة ولم يذهب إليه. لكن عشان أعرف الله لابد من القراءة والدراسة التحليلية والتفسيرية المستمرة لكلمة الله. جيم لازم أخد ما قرأته وأفحص نفسي وأقوم بعملية اسمها عملية التفكير التطبيقي عشان أطبق اللي أنا فهمته وقريته على نفسي وأخد مواقف شخصية مختلفة في حياتي حسب ما أنا قريته وفهمته. دال أخيرا السعي الدؤوب والمستمر لطلب الإرشاد والشركة الروحية مع أي من القادة الروحيين المشهود لهم. ملحوظة أخيرة، ليه لازم الخطين الإرشاديين دول يكونوا متلازمين دايما؟ لأني لازم أدرك في الحقيقة أن اقترابي من نفسي، خط الإرشادي الأول، اقترابي من نفسي العميق كل ما بقترب أكتر وبتعمق من فهم الإنسان ومن معرفة نفسي والتلامس العميق الحقيقي معها، كل ما بجد، هقول جملة صعبة شوية، كل ما بجد اليأس. كل ما الإنسان بيقرب من نفسه حقيقة بيكتشف إيه؟ بيكتشف نفسه على حقيقتها، ونفس الإنسان على حقيقتها لا تدعو إلا لليأس. فإذا نهرب من نفوسنا؟ لا. هنا تيجي القيمة والأهمية لوجود العلاقة مع الله، لأنها علاقتي بالله ومعرفتي بالله ونعمة الله هي اللي بتعطي المناخ الملطف اللي يجعلني أقدر أتعرف على نفسي وضعفها وألمها وفسادها وأحبط، لكني لا أيأس بل أذهب إلى الله. لازم أعرف أن اقترابي من نفسي وتعمقي في معرفتها والتلامس معها هيكون محدود وصعب جدا بدون الله، بدون الاستعناد على نعمته كمناخ ملطف وكقاعدة انطلاق أساسية. لأن اقترابي من نفسي أمر مؤلم وشاق بسبب طبيعة هذه النفس التعيسة والمؤلمة وغير المحتملة بعد السقوط. في الحقيقة المفكرين والفلاسفة واللاهوتيين قالوا لنا عكس اللي بتقوله الكتب اللي على السور في الشارع، ان التقابل الحقيقي مع النفس والتعرف عليها كما هي هو امر مؤلم ويدعو لليأس. جامعة 1:18 قال سليمان الحكيم: احكم من اتى على هذه الارض لان في كثرة الحكمة كثرة الغم، والذي يزيد علما يزيد حزنا. نفس الكلمات قالها كيركجارد. من أهم وأكبر اللاهوتيين والمفكرين اللي أنجبتهم البشرية كيركجارد في القرن 19 قال نفس الكلمات: كلما زاد الوعي زاد اليأس، كل ما زاد وعي الإنسان ازداد يأسه. لذلك احنا معرفتنا بنفسنا بتبقى محدودة ومؤلمة وشقة وتقودنا يمكن على أننا نهرب من نفسنا. فكل الناس ليه ما بتلاقيش متعة ولذة في انها تقعد مع نفسها وتقرأ وتفكر؟ ليه بتهرب وتجري في أنشطة خارجية؟ لأن التقابل الحقيقي مع النفس مرهق متعب، بيوريني حاجات أنا مش عايز أشوفها في نفسي. هنا بيجي أهمية أن معرفتي بنفسي تبقى متزاملة ومتلازمة مع معرفتي بالله، لأن علاقتي بالله هي اللي بتديني القدرة أني أرى نفسي وما أهربش منها بل أأتي بيها كما هي إلى الله. لأن هروبي من نفسي بيخليني لا أعرف نفسي ولا أأتي إلى الله، بل يؤدي إلى حاجة واحدة فقط، معرفتي أو تقابلي مع نفسي المجردة يؤدي لحاجة واحدة فقط هي الهروب. فليه بنهرب في الهرج والمرج اللي اتكلم عنه أنتوني ستور؟ لأن محدش هيحب إن هو يقعد مع نفسه ويكتشف أشياء صعبة فيها. أنا عايز الأفضل إن أنا أقعد مع أصحابي وانبسط. لازم ندرك ان معرفتنا لانفسنا شيء صعب، ما هيش الشيء الجذاب الاتراكتيف الشيق الجميل بعكس ما بيقول لنا علم النفس الشعبي، لكن هي خطوة اساسية واولى وحتمية للنضوج. اعتقد ان احنا ممكن ناخد اسئلة دلوقتي لو في اي اسئلة على المحاضرة دي. فضل.
لو انا طبيعتي الشخصيه ان انا انسان بيعتبر نفسي مثلا اجتماعي، يعني بحب اقعد مع الناس كتير، احب ما اقعدش لوحدي، يعني لما بقعد لوحدي حتى اوقات اقعد مع الكمبيوتر، اوقات اقعد مع التلفزيون، يعني لازم يبقى فيه حاجه تانيه معايا، ما بعرفش اقعد كده ساكت، يعني لازم يبقى فيه حاجه وانا اعملها. فهل ده بيختلف من شخص للتاني ولا الموضوع الجهاز التعبير فيه ترابط شويه، يعني لازم احفظ نفسي انه حتى لو انا من نوعيه اللي انا اقعد معاه.
هو بالطبع في طبائع شخصية مختلفة، لكن مفيش حاجة اسمها طبيعة شخصية ان انا ما اقدرش اقعد مع نفسي خالص، دي مفيش حاجة اسمها كده. ده disorder، ده خلل، ده اضطراب، وده هنفهمه كمان اكتر في المحاضرة بتاعت بعض دول. في فروق شخصية، في طباع مختلفة، في شخص بيميل اكتر للهدوء والتأمل ويكتب شعر ويرسم ويسمع موسيقى، في شخص يميل أكتر للهندسة والأفكار التجريدية والعملية سوري والاحتكاك بالناس، لكن ده ملوش علاقة بأن الاثنين قادرين أن هما ينسحبوا داخليا ويبنوا قاعدة منها ينطلقوا في الحياة. فكون أن أنا ما أقدرش أقعد لوحدي، وطبعا القعدة على الكمبيوتر والقعدة مع التليفون والتلفزيون دي ما اسمهاش قعدة لوحدي، حتى لو كنت لوحدي فعليا ما فيش حد جنبي. اوكي، فده ده خلل، ده ببساطة خلل اضطراب. اتفضلي.
انا بحب اقعد مع نفسي، ازاي تفكيري يبقى عامل ازاي؟ ازاي بقى اقدر انا افكر مع نفسي واكتشف نفسي ازاي؟
اول حاجه انك بتجيبي كتاب تقري فيه وانت قاعده لوحدك، وطبعا الكتب فيها فئات برضو، فيها كتب سميتها ايه على السور، كتب تافهه لا تستحق انها تسمى كتب، وهي للاسف الاكثر مبيعا واللي ماليه الشارع، ده ما اقدرش اعتبره كتاب هيقودني لاي فكر. في كتب تقرا الكتاب كله 60 70 صفحه اذا احتملته، ولا 100 صفحه اذا احتملته وقريته، وتطلع بولا حاجه، فدي مش كتب. فأنا أتكلم عن نوعية معينة من الكتب بيكتبوها ناس وليد فكر معين ومجهود وقراءة ودراسة وبحث في أي مجال، على فكرة سواء في كتب روحية أو كتب في علم نفس أو في كتب في أي مجال آخر. فأنا بالتأكيد لو أنا معايا كتاب من دول وقاعد لوحدي لازم هطلع بأسئلة أسألها لنفسي. في اقتباس أنا يمكن نسيت أقوله في عملية التفكير التحليلي ده، ان انا وانا قاعد لوحدي طب انا بفكر في ايه؟ ما لازم في القراءة وصلت لي الحاجة. واحد اسمه بليز باسكال يمكن هتعرفوه من قوانين الضغط والفيزيكس والآلة الحاسبة، لكن هو لاهوتي شهير جدا في القرن ال 18، فهو زي ما معروف في العلم هو معروف اكتر في الوسط اللاهوتي. بصوا بليز باسكال في كتاب الخواطر بيقول ايه؟ إن مشاكل الإنسان المعاصر وأمراضه في الحياة تأتي لأنه ليس مستعدا أن يجلس لفترة 30 دقيقة يوميا مع نفسه ليفكر في كل توابع تصرفاته وأعماله، ولو فعل ذلك فإنه سوف يجد الحل الصحيح لنصف مشاكله فورا على أقل تقدير. بليز باسكال في القرن ال 18 في الريف الفرنسي، وبيقول ان الانسان مش مستعد ان يقعد نص ساعه مع نفسه كل يوم يفكر في توابع تصرفاته واعماله، لان الانسان لو عمل كده بليز باسكال بيقول هيجد الحل الصحيح لنصف مشكلاته فورا على اقل تقدير. فيقدم لنا تحدي انه انا قاعد هعمل ايه؟ انا بفكر في افعالي، في تصرفاتي، بفكر في الكتاب اللي بقراه، بفكر في الاسئله اللي بيطرحها عليا الكتاب. باسكال بيقول الانسان مش مستعد انه يعمل كده، فبالتالي مش عارف يعمل ايه، فهو هيقعد يعمل ايه مع نفسه؟ ولا حاجة، بالعكس هيتضايق، فلازم اهرب من القعاد مع النفس ده. لكن لو قعدت مع كتاب وقعدت اسأل، وتكر دايما سقراط صاحب المقولة دي، اظن ان الاهم من الاجابة الصحيحة ان تجد السؤال الصحيح، الاهم من الاجابة هو ان يبقى عندي السؤال الصحيح، انا لازم اسأل نفسي وافكر انا ليه بعمل كده، وانا عايز ايه، وايه اللي بيقوله الورق اللي مكتوب قدامي ده. يعني اديك مثل عشان انهي اجابتي ليكي. ابسط شيء
أنا هطلع بالمحاضرة دي وبعض النوتس، لو أنا قاعد مكانك بعض النوتس اللي كتبتها طلع بالمحاضرة دي وفيها أسماء كتاب كتابين ولا حاجة، هروح أعمل بيهم إيه؟ أقول لكم 80% أو 90% من الناس ما بيعملوش بيها حاجة، هيروحوا مش هعملوا بيها حاجة، هتتحط مع باقي المحاضرات اللي في التاريخ. لكن أنا عندي ممكن يكون في 1 أو 10% يعملوا حاجة مختلفة، ياخدوا الأفكار اللي كتبوها في النوتس دي ويقعدوا يفكروا فيها، وبعدين يلاقوا نفسهم عندهم أسئلة أكتر بتطلع، فيروحوا يدوروا على أنتوني ستور الاعتكاف عودة إلى الذات بتتجاب منين، ويروحوا يشتروه ويقروه، فيلاقوا في أسئلة بتيجي بتطلع أكتر، فيروحوا يدوروا على رولو مي بحث الإنسان عن نفسه، أعتقد أنهم أقل من 10%، أسف إذا كنت متشائم بس هو ده الواقع، لكن دول اللي هيصلوا وهيعرفوا يعملوا إيه مع نفسهم وهيعرفوا إزاي يفهموا نفسهم. تفضل.
محترم الكلام اللي حضرتك طبعا، بس لو الانسان فكر في نفسه مش هينام، يعني انا لو قعدت افكر انا بعمل ايه وتصرفاتي ايه مش هنام، هفضل طول الوقت بفكر.
طبعا، وهو ده القلق والياس اللي اتكلم عنه كيركيجارد.
ازاي انا اتجه لحاجه ممكن توديني في داهيه؟
لسبب بسيط، انا هقول كلمه اصعب قوي، ان انا اوريدي رايح في داهيه. اوكي، فاذا انت يو ار ساتسفايد بالدهيه، سوري في التعبير، لو انت يو ار ساتسفايد، انت راضي بالدهيه التي انت ذاهب اليها وليكن. اوكي، ما تدورش على بديل. لو في انسان مش راضي بالدهيه اللي هو ذاهب اليها لان هو اصلا مش مطلع، مش متلامس مع انه رايح في دهيه، فهو هيروح ليه يدور على دهيه تانية؟ ما هو اساسا مش متلامس مع انه في دهيه ذاهب اليها بالهرج والمرج. كأنه قطر، أحد الفلاسفة كأن الإنسان المعاصر كأنه قطر خرج بأقصى سرعة عن المدار بتاعه بلا سائق وذهب إلى حافة هوية، هيقع. فلذلك كده الإنسان اللي بيتلامس مع نفسه شعر أنه فيه أزمة كبيرة، هو عنده ألغاز مش عارف يحلها في نفسه، فمحتاج يتعب أكتر لعله يجد إجابة. دي الإجابة الأولى. الإجابة الثانية، أنا ذكرت بس مش عارف أنت كنت متابع معايا ولا لا، هو أنه وجود علاقتنا بالله هام جدا كمناخ ملطف من النعمة، علشان نقدر أن إحنا لما نتواجه مع اليأس ما نهربش وما ننتحرش. لكن مش الحل البديل هو أني ما وجعش دماغي، كل المجتمع عمل كده، مش عايزين نوجع دماغنا. أوكي، أشكركم لاستماعكم.